هذا هو الشريط الخامس والثلاثون من شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام.
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الأفضل أن يؤدي العجير أن يؤدي المستأجر إلى العجير الأجرة قبل أن يحب عرفه بلده. كما المراد بقوله قبل أن يجف عرقه، مع أنه في بعض المسائل لا يعرق المستأجر؟
نعم،
المؤجر.
نعم،
المراد الإسراء بالمبادرة في إعطاء حقه وإجراءه. المراد ذلك الإسراء بالمبادرة في إعطاء حقه. طيب، لو أخر إعطاء الحق فما الحكم؟
نعم، إذا كان على مماطرة فهذا يحكم
حرام. دليله
قول النبي عليه الصلاه والسلام:
مطلوب
الغني
يضر.
نعم.
نعم.
اما اذا كان غير
مبرر فلا باس. طيب يا جماعه، ما جواب الاخ بندر؟ ما هو جواب؟
قال ان كان عن المماطله.
وش الذي ان كان؟
تاخير
الاجير
عن الاجير. ان كان عن المماطله فيصل والا فلا يجيب.
والدليل؟
الدليل مطلوب الغني
يضر. مع من؟ هذا عمل
النبي صلى الله عليه
وسلم. مبلغ أن يظن ما هو جديد حتى ينسب. طيب يلا شاكر، قول من استأجر أجيرا قد يسمي له أجرا أو أجرا. ذكرنا أن بعض المسائل الأجرة لا يشترط فيها تسمية الأجر، فما هي الصور التي لا يشترط فيها تسمية الأجر؟ يعني معناه ما له أجرة معروفة عند الناس معتادة، هذا لا يحتاج إلى أن يسمي، فيجوز أن يعطي القصار يعني الغسال ثوبة ليغسله وإن لم يسمي الأجرة. أفهمتم؟ هل مثل ذلك يا آدم التكسي؟
نعم.
ها؟
أي نعم.
يعني لو مثل ركب تكسي من هنا إلى بريدة مثلا، وقال له صاحب السيارة: أعطني 50 ريال.
نعم، أنا معروف.
إيه وش؟ إذا معروف 50 ريال.
معروف الجماعة 50.
هل صحيح 5 ريال؟ طيب، على كل حال إذا قدرنا أن الأجرة 50 ريال، نعم، وقال أعطني 50 ريال، أظن كثير، أنا لو علمت أن 50 ريال ما في.
لا، لأن هذا مفارقة
اين يعني ما يلزم بدفعها وان كان لا يعلم من مقدارها في الاول. صحيح. فاذا قال انا لو علمت انها بهذا المقدار ما استاجرتها، قلنا له: انت الذي فرطت، لماذا لم تسال؟ طيب، ما هي المواد يعني؟ طيب، في اللغة الأرض الميتة يعني التي ليس فيها نبات، واصطلاحا هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك المعصوم. كذا؟ طيب، قولك عن الاختصاصات يعني إيش؟
لما يختص
بي يعني مرافق البلد، تريد مرافق البلد لا يمكن إحياءها لأنها مختصة للبلد من مصالح العامة. ملك معصوم، هل يدخل في ذلك ما لو تملك الذمي أرضا؟
لا.
لو تملك الذمي أرضا وجئت أحييته؟
لا،
هل أملكها أو لا؟
قبله.
نعم، لأن الذمي معصوم. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمر أرضا عمر أرضا، التعمير هنا يرجع له ضابط شرعي أو ضابط عرفي؟ ضابط عرفي. عندك قاعدة في هذا على أنه على أن مراد التعمير هنا التعمير العرفي؟ لا دليل ولا قاعدة شرعية.
وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق التعمير الثاني هذا إلى العرف، يعني ما الذي لم يحدده الشرع يحدده العرف.
شرع؟ اي نعم هكذا، كل شيء جاء به الشرع مطلق وليس له حقيقة شرعية تحدده فالمرجع في ذلك إلى العرف. طيب نبدأ درس جديد الآن. قال المؤلف فيما نقله عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. قول من أحيا أرضا هي على وزان قوله فيما في الحديث السابق من عمر أرضا، وقوله ميتة هي بوزان قوله ليست لأحد، وقول فهي له في وزان قوله فهو أحق به. إذن هذا الحديث في معنى الحديث الأول أن الإنسان إذا أحيا أرضا ميتة منفك عن الاختصاصات وملك معصوم فهي له. مثال ذلك: رجل خرج من البلد فوجد مساحات كثيرة ليست ملكا لأحد ولا تتعلق بها مصارف البلد فأحياها. نقول هذه الأرض التي أحييتها هي ملك لك، تبيعها وتؤجرها وترهنها وتوقفها وتهبها وتورث من بعدك، هي لك ملك. وذلك لأنه استولى عليها من غير منازع فكانت له، كما لو خرج إلى البر فاحتش الكلاء أو احتطب الحطب فإنه يكون له لأنه حاجة وملكة. وظاهر الحديث وعموم الحديث يقتضي أنه لا يشترط في ذلك إذن الإمام. واعلموا أن العلماء إذا قالوا الإمام فيعنون به الرئيس الأعلى للدولة، يعني لا يشترط أن يكون قد استأذن الإمام أو أخذ منه مرسومة أو ما أشبه ذلك، لأن الحديث عام: من أحيا أرضا ميتة فهي له. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يمنعه الإمام، أو ولم يقل إن أذن له الإمام، فدل على هذا على أنه يملكها سواء أذن الإمام أم لم يأذن. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين وهما في مذهب الإمام أحمد. فمن العلماء من قال إنه لا يملكها إلا بإذن الإمام، وأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة هذا إذن منه وليس من باب التشريع، هذا من باب الإذن. كما لو قال الإمام في بلده أو في مملكته من أحيا أرضا ميتة فهي له، فيرون أن هذا من باب الإذن السلطاني، كلام النبي عليه الصلاة والسلام من باب الإذن السلطاني، يعني أنه أذن لأن من أحيا أرضا ميتة فهي له. قالوا: ولا بد من إذن الإمام، لأن هذه أرض ليست مملوكة لأحد وليس لأحد ولاية عليها، فيكون وليها من الإمام، يكون وليها الإمام. فإذا اعتدى أحد عليها وأحياها بلا إذن فقد اعتدى على حق الإمام واختاف عليه. فكما أنه لا يملك أحد أن يقيم الحدود على الناس فكذلك لا يملك أحد أن يأخذ أرضا ليست لأحد والولي عليها ولي الأمر إلا بإذنه. وهذا إحدى روايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. القول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة أيضا. القول الثاني أنه لا يشترط إذن الإمام، وأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهو أتفيلة من باب التشريع، الإذن الشرعي والتمليك الشرعي، وليس من باب الإذن السلطان. فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام قال قولا تشريعيا وليس تنظيميا. وبناء على هذا فإذا أحيا الإنسان أرضا ميتة فهي له، لأن هذه لا تتملك لأحد. قالوا وكما أن الإنسان إذا خرج إلى البر واحتش الحشيش واحتطب الحطب واستقى من النهر وما أشبه ذلك فإنه لا يشترط به إذن الإمام بالاتفاق، فهذا كذلك لا يشترط فيه إذن الإمام. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يملك أي الأرض أي يملك ما أحياه سواء أذن الإمام أم لم يأذن. وأجاب الآخرون عن الأولين عن الماء والكلى، وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم شرف الناس فيها، فقال الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلى والنار. وهذا نص صريح التشكيك، ولم يقل والأرض. فإذا لم يقل الأرض صار تدبير الأرض إلى من؟ ها؟ إلى ولي الأمر، إلى الإمام. ولكن الذي يظهر أن القول الصحيح أن من أحيا أرضا ميتة فهي له، وذلك لأن الأصل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أنه تشريع، تشريع لا تنظيم، حتى يقوم دليل على أنه تنظيم. ولهذا قلنا إن الإنسان إذا قتل قتيلا في الحرب فله ثلبه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله ثلبه، يعني ما عليه من الثياب وما أشبهه. ومن العلماء من قال إن المراد بهذا الحديث من قتل قتيلا هو أيضا الإذن السلطان، وأنه لا يملك المقاتل ثلب القتيل إلا إذا قال القائد قائد الجيش من قتل قتيلا فله ثلبه. على كل حال القائد عندنا الأصلية الأصيلة أن الأصل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو التشريع، ولكن لو أن ولي الأمر منع من الإحياء إلا بإذنه فله ذلك، لو أنه منع من الإحياء إلا بإذنه فله ذلك، لأنه قد يرى من المصلحة تنظيم الإحياء حتى لا يعتدي الناس بعضهم على بعض ولا يحصل النزاع، وتكون مثلا منضبطة تخطط الأراضي وما أشبه ذلك من قبل الدولة وترقب، ومن جاء من الناس يحيي قلناها هذه أرضك رقمها خير، حتى لا يحصل الارتباك والاختلاف. وهذا القول له وجه، يعني أننا إذا قلنا بأن من أحيا أرضا ميتة فهي له بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا رأى ولي الأمر من المصلحة أن يمنع الناس من الإحياء إلا بإذن فله ذلك، لأن في ذلك مصلحة وانضباط للناس. وهذا قول قول وسط، يعني ليس كقول من يقول إنه لا يملك إلا بإذن الإمام، ولا كقول من يقول إنه يملك مطلقا. ثم قال المؤلف رحمه الله رواه الثلاثة وحسنه الترمذي وقال روي مرسلا وهو كما قال مرسلا. المرسل عند أهل الاصطلاح يطلق على معنيه، المعنى الأول هو ما رفعه الصحابي أو نعم هو ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله، يسمى هذا مرسلا. لماذا؟ لأننا نتيقن أن بين الراوي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم واسطة، التابعي لم يدرك الرسول، إذن لابد أن يكون رواه عن شخص آخر إن هو بين الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك لابد أن يكون بينهما واسطة، مثل محمد بن أبي بكر رضي الله عنه وعن أبيه، فإنه ولد في عام حجة الوداع، فإذا روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا هذا مرسل. والمرسل من قسم الضعيف، المرسل من قسم الضعيف لسقوط راوي أو لسقوط راوي فيه، ومن شرط الصحة في اتصال السند، إلا أن بعض المراسيل نقحت وتجزئت فوجدت متصلة، مثل مرسل سعيد بن المسيب عن أبي هريرة فإنه قد تجزئ فروي متصلا فيحكم له بالصحة. إذا خلأ من رواة ضعفاء كذلك المرسل إذا تلقته الأمة بالقبول واشتهر وعملت به الأمة فإن العلماء يحكمون له بالصحة، وإلا فالأصل فيه الضعف. هذا هو المرسل اصطلاحا، لكن قد يطلق بعض المحدثين المرسل على ما لم يتصل سنده حتى ويرواه الصحابة، فإذا كان في أثناء السند فإنهم يسمونه مرسلا، وعلى هذا فيكون مرسل في مقابل المتصل. يعني فنقول ينقسم الحديث أو السند، ينقسم السند إلى متصل ومرسل. فالمرسل ما لم يتصل سواء كان الساقط منه الصحابي أو من بعده. طيب، وعلى هذا فإذا قالوا روي مرسلا فهو ضعيف على كل تقدير، سواء قلنا أن المرسل ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قلنا المرسل ما سقط منه راوي ولو في أثناء السند فهو ضعيف. وقال واختلف في صحابيه، فقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبد الله بن عمر، والراجح الأول. هذا الخلاف أيضا لو فرض أنه ليس لدينا مرجح، هل هو جابر أو عائشة أو ابن عمر، فإن ذلك لا يضر، لأن جهالة الصحابي نعم لا يضر. يعني لو جاءنا حديث اختلف الرواة الصحابية فإنه لا يضر، لكن إذا اختلفوا على وجه لا رجحان فيه فهذا قد يكسب الحديث ضعفا، لا من حيث الراوي وأنه لم يعين، لكن من حيث الاضطراب، من حيث الاضطراب، لأن الرواة إذا اضطربوا في الحديث أو في سنده على وجه لا رجحان معه فهو إيش؟ فهو مضطرب. نعم. لكن هذا الحديث له شاهد، ما هو شاهده؟ الحديث السابق الذي رواه البخاري، وهذا الشاهد شاهد قوي في الصحيح. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعد بن جثامة الليثي نعم الفائد طيب مثل أول هنا أن من أحيا أرضا ميتة فهي ملك له، هذه فائدة. ثانيا ظاهر الحديث أنه لا يشترط في ذلك إذن الإمام، وهو المعتمد، لأن الأصل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أنه تشريع. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن الصعب بن جثامة الليثي أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله، رواه البخاري. ابن عباس صحابي، والصعب بن جثامة صحابي أيضا، وقد كان كريما مضيافا عداء يسبق الضبع، ولما نزل به الرسول عليه الصلاة والسلام بالعبوة أو بودان أتى له بحمار وحش، أتى له بحمار وحش وأهداه إليه، وقيل إنه ذبحه وأتى بلحمه، فرده النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، لأنه لما رده صار في وجهه شيء، تغير وجهه وقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، يعني محرمين، مع أن أبا قتادة رضي الله عنه اصطاد حمارا وحشيا وأكل منه أصحابه وهم محرمون، ولكن الجمع بينهما أن أبا قتادة لم يصطده لأصحابه وإنما اصطاده نفسه وأطعم أصحابه منه، وأما الصعب بن جثامة فاصطاده للرسول صلى الله عليه وسلم، والصيد إذا صيد من أجل المحرم صار حراما على المحرم وإن كان ولم يصد. أما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ورسوله، الحمى معروف في اللغة المنع، ومنه الحمية وهي الامتناع عن شيء معين من الطعام أو غيره، فالحمى معناها المنع، وهو عبارة عن منع أرض معينة يحميها الرئيس أو الشريف في القبيلة حتى لا يرعاها أحد وتبقى هي لرعي إبله وغنمه، ويشارك الناس في مرعيه، كانوا في الجاهلية يفعلون هذا، يحمي السيد أو الشريف أو الكبير في قومه أرضا، يقول لا 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 يمس أحد ولا يقربها أحد، لتكون لمن لماشيته من إبل أو بقر أو غنم، وهو مع ذلك يشارك الناس في تقية المراعي، ظلم واضح. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقال لا حمى إلا لله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حمى إلا لله، الله عز وجل غني عن كل شيء ولا يحتاج إلى أحد يحميه، لأنه يطعم ولا يطعم ولا يحتاج إلى أحد، ولكن ما أضيف إلى الله من مثل هذه الأمور فالمراد به المصالح العامة، المصالح العامة مثل إبل الصدقة، خير الجهاد وما أشبه ذلك. فإذا حمى ولي الأمر أرضا لإبل الصدقة أو لخير الجهاد أو لإبل الجهاد أو ما أشبه ذلك من المصالح العامة فإن ذلك جائز، لأنه يحمي لنفسه ولا لمن؟ يحمي لله، لا يأكل على الشيء هو ولا يختص بشيء دون المسلمين، يحمي شيئا للمسلمين سواء، هذا حمى لله. أما قوله ولرسول الله فقد اختلف فيها أهل العلم، فقيل المراد بذلك ما كان للرسول صلى الله عليه وسلم شخصيا، المراد ما كان للرسول صلى الله عليه وسلم شخصيا، يعني أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحمي ما شاء لنفسه هو، واضح؟ ها؟ واضح، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام له أن يختص أرضا معينة ويقول هذه لي لا فيها أحد. وعلى هذا القول فاختلف القائلون به، هل ذلك من خصائصه بمعنى أن غيره من ولاة الأمور ليس لهم الحق أن يحموا لأنفسهم، أو أن ذلك له ولمن كان بمنزلته من ولاة الأمور الذين لهم الولاية عامة، على قولين في هذه المسألة، على قولين في هذه المسألة. أما القول الثاني في أصل المسألة فيقولون إن عطف الرسول على الله من باب عطف المشرع المبلغ عن الشرع، وأن المراد بما لرسول الله هو ما كان لله، كقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، والخمس الذي لله والرسول هو واحد، خمس واحد، لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مشرعا مبلغا عن الله صار ما يقوم به نيابة عن الله عز وجل، هو خليفة الله تعالى في خلقه. وبناء على هذا القول نقول إنه لا يراد بالرسول هنا الرسول صلى الله عليه وسلم شخصيا، ماذا يراد به؟ يراد به أنه مشرع فيكون ما لله وما لرسول الله، فيحمل الحديث إذن على أن المراد بالحمى هنا حمى إيش؟ حمى ما كان لله عز وجل كإبل الصدقة وإبل الجهاد وما أشبهه. وهذا القول أصح، هذا القول أصح، ويرجح أن الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلى والنار، وإذا كانوا شركاء بذلك فليس لأحد أن يختص به دونه، كما أنه لو اشترك اثنان في بيت مثلا فليس لأحدهما أن يختص به دون الآخر، ولو اشترك اثنان في مزرعة فليس لأحدهما أن يختص بها دون الآخر. فالصواب أن المراد في حمى الله ورسوله ما حمي إيش؟ للمصالح العامة، أما الخاصة فلا. هذا القول الراجح. ويليه الرجحان أن المراد بالرسول خصوصية شخص صلوات الله وسلامه عليه، لكن هذا خاص به هو، خاص به هو، ولا يشاركه أحد من ولاة الأمور والخلفاء، لأن عمر رضي الله عنه لما حمى ما حماه من المرأة حول المدينة صرح لأنه لا يحميه لنفسه إنما يحميه للناس لصاحب الغنيمة وصاحب الصغيمة، يعني الغنم القليلة، وكذلك للمصالح العامة. فالصواب في هذه المسألة أنه ليس لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمي أرضا يختص بها، لأن الناس شركاء في أرض الله عز وجل. طيب، المؤلف رحمه الله جاء في هذا الحديث في باب إحياء المواد، فما مناسبته؟ المناسبة أن الحمى نوع من الاختصاص، أن الحمى نوع من الاختصاص، لأن الحامي يختص بهذه الأرض المحمية ويمنع غيره منها. من فوائد هذا الحديث أولا ثبوت الحمى، ثبوت الحمى يعني أنه يجوز في الأصل لكن بشروط. ثانيا أنه لا يجوز الحمى لشخص معين لقوله إلا لله ورسوله. ثالثا جواز الحمى للمصالح العامة، يعني المواشي التي مصلحتها للمسلمين. ولكن ينبغي أن يقال أو يسأل، لو أن أحدا تجرى واحتجت من هذا الحمى أو تجرى ورعى إبله فيه، فهل يكون آثما؟ الجواب يكون آثما، يكون آثما لدخوله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا حمى ولي الأمر هذا المكان لدواب المسلمين العامة فإنه لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه.
نعم.
في قوله صلى الله عليه وسلم نصر كافر ثلاثة، الماء والنار. الكلأ الذي يخرج من الأرض يخرج في آخر، هل يكون نفسي شركاء ولا يكون نفسي في بعض المزرعة؟ يسأل أقول الناس الكلأ والنار، هل المراد الكلأ الخارج في الأرض الموارد أو حتى الخارج في أرض المملوك؟ الجواب نعم، حتى الخارج في الأرض المملوكة الناس فيه شركة، لأن صاحب الأرض لم يسعى فيه، خرج من الله عز وجل. لكن إذا كان هو يحتاج فهو أحق به، فإن لم يحتاجه فإنه يحرم عليه أن يمنع غيره منه، ولغيره أن يدخل ويحش.
نعم.
إذا خرج إذا خرج منها يمنع من الجد التخريب. نعم.
أما يعني هذه يعني أراضي في
بحر
يخرج فيها يعني نفسها
من الجد ويقوم يعني الإمام بس إنها يعني حتى تصدق،
هذه
يجوز
للناس أن يدخلوا ولو يعني
دون
عن
الإمام ويأخذوا من هذا. لا، هو لا يجوز أن الإمام يحميها لنفسه، أما لو كان يحميها لأن هذه النفسة نادرة قد تكون مفيدة في الأدوية، تركيب الأدوية أو ما أشبه ذلك، فإن له أن يحميها. ثم إذا حمى شيئا لنفس الإمام فإنه لا يجوز لأحد أن ينابل الإمام ويدخل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، ولم يأذن لهم بأن يأخذوا في نصيبهم منه
حتى ولو كان
من هذا الاستئذار. نعم،
حتى لو كان مخالف لأمر
الله. نعم، والرسول عليه الصلاة والسلام قال اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، أخذ مالك اللي عندك في البيت، كيف يمنعك شيء آخر؟ لأن معصية ولاة الأمور من هينة يحصل فيها من المفاسد شيء أكثر بكثير مما يتوهمه بعض الناس في من المصلحة في مخالفة ولاة الأمور. لأن بعض الناس يقول سأعصي ولي الأمر لأنه ليس له حق أن يمنعني، أعصيه لأجل أضطره إلى أن يتنازل عن هذا الأمر، وهذا حرام عليه. الواجب أن يسمع ويطيع وأن لا ينازل، حتى لو ضرب ظهرك وأخذ مالك، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. لأن الخروج والمنابع لولاة الأمور فيه مفاسد كثيرة. ما الذي فرق الأمة بعد أن كان المجتمع في صدر الإسلام إلا الخروج على الأئمة؟ نعم. الخضع الإيمة. نعم.
الحمد
لله الذين نقل عنهم الحديث كلهم معروفون، يعني لو ان مثلا انا ما عرفتهم عرفهم من الاخر. ثم الاصل في الصحابه انهم مؤمنون، هذا الاصل. فاذا جاءنا رجل مشهور او عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فان الاصل صح، ولا شك ان فيهم النبي المنافقين. لكن من توفيق الله أن المنافقين لا ينقلون، لأن المنافقين لا يريدون أن تنتشر الشريعة في الأمة، بالعكس يريدون إخفاء. اللهم إلا إذا كانت أحاديث فيها فتن يمكن أن ينقلوها. السؤال يقول كيف يقال إن الأصل في الصحابة العدالة مع أن فيهم منافقين؟ قصدي يقول لا تقول هكذا، قل الأصل في الصحابة النفاق حتى يقوم دليل على أنهم عدود. نعم نعم إنك النفر قليل، نفر قليل مغمورون، والأصل في الصحابة العدالة، والذين فيهم فساق. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وفيهم من زنى، فيهم من سرق، فيهم من شرب الخمر، فيهم الأصل فيهم العدالة. نعم.
إذا كان الذمي
معصوم أتاه يتملك أرضا
في الجزيرة العربية؟ كيف؟
إذا كان الذمي إذا كان معصوم نعم. لا، الجزيرة العرب يمنعون من التملك فيها. جزيرة العرب يمنعون من التملك فيها. بعض العلماء يقول يمنعون من أرض الحجاز فقط. نعم. إيش؟
المرسل
حديث المرسل
من
أقسام
الضعيف.
نعم.
هل هذا
المتصل استثنى مراسيل الصحابة؟ استثنى مراسيل الصحابة. نعم. مراسيل الصحابة أو المراسيل التي تبدعت فوجدت متصلة. نعم. لا حتى وإن لم يأتي، يعني ما يشترط أني أذهب إلى الإمام وأقول إن نحني أرضا أو يذلني أن أحني أرضا، لكن لو منع وقال لا يحيي أحد إلا بإذني فالصحيح أنه لا يتم الإحياء إلا بإذني. أنا إيش؟ هذا الأصل، هذا الأصل. نعم. الرسول ما قال هذا واجب، قال إن الإنسان يملك، لكن الإمام قال لا أحد يحيي إلا بإذن. أما نعم لو أن الإمام مثل بعد أن أحيا أخذه منه فأظن أن من أحيا أرضا ميتة فهي له، وأن ظاهر الحديث أنه لا يشترط إذن الإمام، وأن العلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال باشتراط إذن الإمام وحمل الحديث على أنه من باب إيش؟ نعم، من باب التشريع السلطاني وليس من باب التشريع العام للأمة، يعني أنه كالتنظيم. ولكن الصحيح ماذا؟ أن كل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام فهو للتشريع إلا بدليل بين. وسبق لنا أنه لو قيل بالتفصيل وهو أنه إذا منع ولي الأمر من الإحياء بلا إذنه توقف الإحياء على إذنه، وإلا فإنه لا يشرك الإبل. وسبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ورسوله، وأن معنى الحديث إلا حمى يتعلق بمصالح الأمة، واستدلنا لذلك بقوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، وأن المراد بذلك أن يحمي شيئا لمواشي المسلمين كمواشي الصدقة والجهاد وما أشبه ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن ابن عمر عن ابن عباس أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. نعم أفواج الحديث خذنا الله لا حمى إلا الله ورسوله كما فيه. نعم قال وعنه أي عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. الضرر ما يحصل به ضرر من مال أو بدن أو جاه أو غير ذلك، وهو ضد النفع، لأن الأشياء إما نافعة وإما ضارة، وكلها إما في البدن أو المال أو الجاه أو العرض أو غير ذلك. وقول عليه الصلاة والسلام لا ضرر هذا نفي، ولكن هل هو نفي لوجود الضرر أو لانتفاعه؟ نعم لوجود الضرر أو لانتفاعه شرعا، يعني هل النفي نفي لوجوده في الواقع أو نفي لوجوده في الشرع؟ نعم نفي لوجوده في الشرع، وذلك أن النفي في الأصل يعود إلى الواقع، فإذا وجد في القرآن أو السنة نفي يحمل على الوجود، أي أنه لا وجد له في الواقع، فإن تعذر نفيه على الوجود في الواقع حمل على نفيه في الوجود الشرعي فيكون نفي للصحة. فإن دل دليل على أنه صحيح وأن حمله على انتفاء الصحة لا يصح حمل على انتفاء الكمال. وعلى هذا فنقول لا ضرر ليس نفي لوجود الضرر، فالضرر موجود والضرار موجود أيضا، لكنه لانتفائه شرعا، يعني أن الضرر منفي شرعا. وقلنا لكم إن الضرر يكون في البدن والمال والجاه وغير ذلك، كل ما يحصل به صوات المنفعة فهو ضرر. نعم وقوله ولا ضرار قيل إن معنى الضرار هو معنى الضرر، لكنه زيد في بنيته للمبالغة، وعلى هذا ستكون الجملة الثانية بمعنى الجملة الأولى فهي كالتوكيد، ولكن هذا ليس بالصحيح، وذلك لأن التوكيد يأتي بدون ذكر حرف العطف، مثل أن تقول لا ضرر لا ضرر، أما إذا جاء حرف العطف فإن العطف يقتضي المغايرة، أي أن الثانية غير الأول، وعلى هذا فلا بد من فرق بينهما. الفرق بينهما أن الضرر ما حصل بدون قصد، والضرار ما حصل في قصد، وذلك لأن الضرار مصدر ضار يضار، مثل قاتل يقاتل قتالا، وهذا ضار يضاره ضرارا، فهو ضرر مقصود. وعليه فيكون في الحديث نفي الضرر الحاصل إلى قصد ونفي الضرر الحاصل في قصد، طيب، ثم هذا النفي معناه النهي، معناه النهي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقرار على الضرر وعن الإضرار، وذلك لأن النهي يأتي بمعنى النهي من باب المبالغة، كأن هذا الشيء مفروغ منه من حيث تجنبه بحيث ينهى وجوده لا إيجابه، لأن النهي عن الشيء نهي عن إيجابه، ونفي الشيء نفي لوجوده، فقد يعبر بالنفي عن النهي من باب المبالغة، كأن هذا الشيء أمر لا بد من تجنبه، فلذلك عبر عن النهي عنه بالخبر، بالخبر عنه وهو نفيه. في هذا الحديث ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرر، وهذا النهي يتضمن وجوب رفع الضرر سواء كان بالمال أو بالنفس أو بالجاه أو بالعرض أو بأي نوع من أنواع الضرر، لأن قوله لا ضرر يقتضي رفعه، ففيه إذن تحريم الضرر أو تحريم إبقاء الضرر، وفيه ومن فوائده أيضا تحريم المضارة، تحريم المضارة، وقد ثبت في ذلك الوعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من ضار ضار الله به، فلا يجوز للإنسان أن يضار غيره. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يؤذي الناس أو يشغلهم بالأصوات المنكرة كما يفعل بعض الناس، تجد مثلا يستمع إلى الأغاني المحرمة ويجعلها بصوت عال يفزع من حوله من الجيران، وربما يكون من حوله من أهل المساجد، يعني أنه حول مسجد فتجده يشغل أو يشغل هذا الشيء بصوت عال فيؤذي الناس، فإن هذا لا شك أنه من الضرر، وإن كان ليس ضررا بدنيا لكنه ضرر ديني، يشغل الناس عن دينهم ويوقرهم في الإثم أو في التعب. وهذا الحديث الحقيقة أنه حديث يعتبر قاعدة، يعتبر قاعدة، لأنه يمكن أن يدخل في جميع أبواب الفقه، فمتى وجد الضرر وجب رفعه في أي شيء، ومتى قصد المضارة فإنها حرام. ولهذا ذكر بعض العلماء هذا قاعدة وقال إن الضرر منفي شرعا، منفي شرعا، يعني لا يمكن أن يقر. إذا قال قائل لماذا جاء به المؤلف رحمه الله في باب إحياء الموات وبالأخص بعد قوله لا حمى إلا لله ورسوله، قلنا جاء بذلك، جاء به لنستفيد منه تقييد الحمى بعدم الضرر، أي أنه إذا تضمن الحمى ضررا على المسلمين وجب منه حتى وإن كان لموات لماشية المسلمين. ولنفرض أن الإمام الذي له الماشية أو الذي يتولى ماشية المسلمين حمى حما قريبا من البلد بحيث يكون مرعا لبهائمه، مع أنه يمكنه أن يحمي في مكان بعيد، لأن المواشي مواشي المسلمين يمكنها أن ترتفع عن البلد وتعيش بعيدا، فإذا حمى بهذه المواشي حما قريبا من البلد بحيث يتضرر أهل البلد بذلك فإنه يمنع، واضح؟ وكانوا في الزمن السابق يخرجون إلى قريب البلد، إلى قريب البلد يحتشون ويحتطبون، تخرج المرأة والصبي إلى قريب من البلد يأتون بالحشيش ويبيعون لأن الناس في حاجة. فإذا قدر أن هذا وقع هكذا وأن ولي الأمر حمى لمواشي المسلمين بهذا القرب من البلد الذي يضرهم قلنا هذا لا يجوز. حتى لو قال إن هذا لمواشي المسلمين نقول لا يجوز لا ضرر ولا ضرار، وأنت يمكنك أن تغتفر في مكان بعيد عن البلد وتحمل لمواشي المسلمين لأن مواشي المسلمين لا يحتاجها الناس يوميا بخلاف بهائم البلد ومواشي البلد فإن الناس يحتاجونها يوميا. ثم قال وله من حديث أبي سعيد مثله وهو في الموطأ مرسل، لكن حتى لو كان في الموطأ مرسلا فقد وصله أحمد وابن ماجه. ثم على فرض أن فيه شيئا من الضعف فإن نصوص الكتاب والسنة تشهد له، فالشرع كله يحارب الضرر ويمنع الضرر، وإذا نشأ الضرر عن مضار كان أشد وأعظم، لأن الضرر إذا حصل عن مضار فقد باع الإنسان بالإثم من أصل الضرر، لكن إذا حصل الضرر بدون قصد المضار فهذا لا يأثم به الإنسان لكن يلزمه أن يرفع الضرر، فإن أطاه مع علمه به صار مضارا. وهذا أيضا من الفروق بين الضرر والمضار، أن الضرر قد يأتي بلا علم الإنسان، قد يأتي بلا علم فنقول هو لا يأثم ما دام أتى بلا علم، لكن متى علم ولم يقطعه كان أثم. قال وعن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاط حائطا على أرض فهي له، رواه أبو داود وصححه ابن جارود. من أحاط حائطا، هذه من شرطية، ودليل ذلك أن الجواب أتى مربوطا بفاء في قوله فهي له، وإنما ربط الجواب بالفاء لأنه جملة اسمية، والجملة الاسمية أحد الجمل التي تربط بالفاء إذا وقعت جوابا بالشرط، وقد جمعت في قوله اسمية صلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيذ. قول من أحاط حائطا على أرض، لم يقيد النبي عليه الصلاة والسلام الحائط، أي لم يقيد ارتفاعه، فيرجع في ذلك إلى العرف، يعني ما عد حائطا فإنه يحصل به الإحياء والتملك، وقيده بعض العلماء بما إذا كان الحائط على قدر قامة الرجل، على قدر قامة الرجل، وقيده بعضهم بما إذا كان لا يمكن الدخول منه إلا بتسلق وإن لم يصل إلى قامة الرجل، وهذا أقرب إلى لفظ حائط، لأن الحائط ما أحاط بالشيء، لكن الحائط قد يكون قصيرا كالعتبة هذا لا يعتبر حائطا، وقد يكون أرفع من ذلك يحتاج إلى تسلق، وإن لم يكن طول قامة الرجل فهذا يحصل به الإحياء. قول عليه الصلاة والسلام من أحاط حائضا على أرض، أرض نكرة تشمل كل أرض لكنها مقيدة بماذا؟ بما سبق، مقيدة بما سبق لأن لا تكون مملوكة لأحد وأن لا يتعلق بها حق أحد من الناس. وقوله فهي له، اللام هنا للتمليك، فهي أي الأرض التي أحاطها في حائط له ملكا، تدخل في ملكه ويتصرف فيها كما يتصرف الملاك في أملاكه رحمك الله. في هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان إذا أحاط أرضا بحائط على حسب ما ذكرنا فهي له، ومن فوائده أنه لا يشترط في هذه الأرض التي أحاطها بحائط أن يزرعها أو يخرج ماءها، فليملكها بمجرد هذا التحويل. ومن فوائده أيضا أنه لو وضع عليها كومة من التراب، أحاطها بكومة من التراب، فإنه لا يملكها بذلك لأن هذا لا يعد حائطا. ومن فوائده أيضا أنه لو رسمها بمراسيم بأحجار علامة على حدودها فإنه لا يملكها، لأن هذا ليس بحائط، بل لا بد من أن يكون هناك حائط. ثم قال: وعن عبد الله بن المغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته، يعني حفر بئرا لأجل الماشية. وكانت البادية يحفرون آبارا يسقون بها إبلهم وغنمهم، فتجد كل طائفة حولها بئر تسقي منه، فحدد النبي عليه الصلاة والسلام هذا ب40 ذراعا لعطن الماشية. 40 ذراعا من جانب واحد ولا من كل الجوانب؟ من جميع الجوانب، فتكون مساحة كم؟ تكون 80 من أربع جهات، 80 من الشرق إلى الغرب، و80 من الشمال إلى الجنوب. طيب، في هذا الحديث من الفوائد أن للبئر حريما، يعني مكان محترم، بحيث إنه لا يعتدي عليه أحد. وفيه أيضا من الفوائد أن حريم البئر التي للماشية يقدر ب40 ذراعا، والذراع نحو 2/3 متر. ولم يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن البئر التي تحفر للزراعة، لأن هذا البئر كما تشاهدون، لأن هذا الحديث كما تشاهدون في بئر الماشية. ولكن إذا كان البئر للزرع فكم يعطى صاحبه؟ يقال إن صاحبه يملك كل ما تزرعه هذه البئر، يعني ما جرت العادة لأن هذه البئر تزرعه فإنه يملكه. ومن المعلوم أنه يختلف، فمثلا إذا كانت البئر عميقة وماؤها كثير فإنها تحتاج إلى أرض كبيرة، وإذا كانت بالعكس كفاها الأرض الصغيرة. ثم إن الحاجة لا تقتصر على ما يريد أن يزرعه، لأن الزرع يحتاج إلى جرين. الجرين معناه المكان الذي توضع فيه السنبل من أجل أن تيبس وتداس وتستخرج من أكمامها. فإذا نقول إن من حفر بئرا من أجل الزرع لا يتقيد ب40 ذراعا ولا ب25 ولا ب50، يتقيد بما يمكن أن يحييه بهذه البئر حسب العادة. وما ذكره بعض العلماء من أن حريم البئر العادية 50 ذراعا من كل جانب، وحريم البدية الجديدة 25 من كل جانب، فهذا ورد فيه أحاديث أيضا، لكن تحمل على ما إذا كانت لإيش؟ للماشية. أما السرق فلا يمكن أن يحفر بئرا ويتكلف عليها ثم نقول ليس لك إلا 25 ذراعا من كل جانب. لو قلنا بهذا ما ملك أحد شيء إلا أن يخرق الأرض كلها عبارا. فنقول البئر إما أن يحفره الإنسان لماشيته فيعطى مقدار عطن الماشية وهو 40 ذراعا كما في الحديث الذي ذكره المؤلف، وبعضهم يقول 50 ذراعا في المعادة و 25 ذراعا في الجديدة كما هو المشهور من مذهب الحنابلة. أما بئر الزرع فإنه يعطى إيش؟ قدر ما تسقيه هذه البئر بحسب العدد قل أو كم. طيب، وذكرنا أيضا أنه يعطى قدر ما تسقيه وما تتعلق به مصالح مثل مكان الجليد مكان الزياد، وكذلك الأرض البيضاء التي تجمع فيها الزبد يجمع فيها الزبد لأنه يحتاج إلى ذلك أيضا. فكل ما يتعلق بمصالح هذه الأرض يكون له. طيب، ثم قال المؤلف: وعن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت، رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه فأجرى الفرس حتى قام ثم رمى بصوته فقال أعطوه حيث بلغ الصوت، رواه أبو داود وفيه ضعف. هذان الحديثان في الإقطاع. الإقطاع هو أن الإمام يعني ولي الأمر يقتطع جزءا من الأرض يعطيه شخصا فهذا الذي أقطع يكون أحق به من غيره ولا أحد يزاحمه فيه. وقال بعض العلماء: بل إن هذا الذي أقطع يملكه ملكا تاما ويكون إقطاع الإمام له بمنزلة الإحياء، لأن الإمام له ولاية على أعراض المسلمين فله أن يقطع من شاء. المهم أن الإقطاع هو أن يقتطع الإمام قطعة من الأرض أيضا من ملوكه ويعطيها لشخص معين. ذكر المؤلف حديثين: الحديث الأول أن عن علقمة بن وائل عن أبيه هو وائل بن حجر رضي الله عنه وهو حضرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت، يعني قال هي لك هذا الإقطاع، ولم يبين مقدار الأرض لأنه لا حاجة إلى ذلك، إذ أن بيانها يعني قلتها وكثرتها بحسب ما يراه ولي الأمر، يعني ليس محددا بحد معين. إذا رأى أنه يتمكن أي أن المقطع يتمكن من إحياء هذه الأرض أعطاه بقدر ما يتمكن. نعم. طيب، وأما الثاني نخلي هذا الدرس القادم. نعم. يعني مملوك الأرض أرض نواة. طيب،
يقول
هذا
للحديقة بالنسبة
للسيرة في الأرض،
هذا
ليه؟ حديقة عامة. ما في الحديقة العامة ما في إشكال، لا بأس بها، لكن كلام الإقطاع الخاص وكنا نتكلم عليه إن شاء الله في الفقرة. نعم.
تحريم البيع
هي
من باب الإشكال ولا من باب
الفيديو؟ إيش؟
من باب
الإشكال. تحريم البيع؟ الظاهر أنه الأصل كما قلت على أصل التشريع، لكن لو فرض أن صاحب الماشية عنده ماشية كبيرة ماشية 40 ذراعا فهو يعطى قدر ماشية فيقال الغالب أن 40 ذراعا من كل جانب كثيرة، كثيرا، لكن لو فرض انه يحتاج الى مكان اوسع يعطى اياه. نعم لا بأس به، هو لضعفه تجرأنا على أن نقول إنه لا بأس أن يعطى أزيد إذا كان يحتاج. نعم. كيف؟ يكون أحق بها، وحريمها ما تحتاج إليه. ما احتاج إليه في حفرها وإزالة الأوساخ عنها. نعم.
وضع
كل أخطار
في الأرض لا يملك.
نعم.
من هذا المعروف؟
لا لا، المعروف ما يملك. المعروف أنه يكون حق بها. نعم. نعم يا سامي.
حق الله ذكرنا أن لا يوجد إنسان يملك خير يجب آلات الأرض.
نعم.
فماذا علي إذا مررت بالسوق ووجدت آلات الأرض؟
نعم. إذا وجدتها في السوق فأسرع. إذا أولا انصح صاحبها إن هداه الله وإلا فأسرع. لكن المشكلة تكون في بيتك، ما عاد تقدر تخلص. نقول هذا الجار يجب عليه أن يمنع الأصوات هذه المزعجة. نعم جمال.
إذا كانت هناك أراضي زراعية
لا ما تؤخذ ما دام حاضوها فإنهم يملكونها سواء زرعوها أم نزرعوها. نعم. ما نتعرض لهم ما دام ملكوها. وهذا مما يؤيد مثل أبي حنيفة أنه لا بد من إذن الإمام. هذا مما يؤيد القول بأنه لا بد من إذن الإمام. ولكن نحن قلنا ظاهر النصوص أن من أحيا أرضا ميتا فهي له، لكن للإمام أن يمنع من الإحياء إلا بإذن. نعم. في هذه الحالة إذا رأى الإمام مثلا أن بعض الناس يستغل الأرض ويحوطها بحائط ويبقيها لا ينتفع بها ولا يعطيها غيره فمن الأصل جميعا يقول لا أحد يشيء إلا بإذن. نعم
إذا مشى
أبي يحيى. نعم تركة ملك نعم. لا بد من بينة. إذا ما في بينة هي بيد من؟
كل واحد يقول بيد.
إذا كان كل واحد يدعي أنه وضع يده عليها وليس هناك بينة فإن الإمام إما أن يقرع بينهما إذا كان لا يمكن قسمها وإلا قسمها. نعم.
حديث سمرة بن جدو رجل أحاط على أرض ونادي من كان يعمل بعد 5 سنوات
رجع وجد الأرض معمورة. هل يطالب؟ أي نعم يطالب. إذا ملكها فهو يطالب فيها. شاكر. لكن معناه ما ينام هذا الرجل.
لأن هكذا ما
يمكن، لأن
في بعض
الأحيان يقلل. لا أنا أحسن ما يجي القرآن، لأن القرآن ما هو بإمكانه بحيث يقرأ به هذا الشرط. لكن يجي مثلا خطب أو قصائد مباحة، نعم ما أظن فيها فائدة. لو أنت جئت وطورت صوتك ما هو راح ينزل، لأن الصوت اللي عنده أقوى من صوتك لو يسمع من عندك. على كل حال الإنسان إذا عجز عن جاره هذا لا باللين ولا بالسلطة، نعم فيرفع الحمد لله. نعم يا أحمد واضح.
نحن قلنا إذا حضر بئرا لزرعه فإنه يحفظ قبل تحصيل هذه البئر.
نعم.
لكن لا حضر اثنان أو ثلاثة وأصبحت الأرض المساحة لا تكفي، هل يبقى كل واحد ما تكفيه؟
وشلون يعني؟ يعني حضر في ثلاث الأبار مثلا.
نعم كل واحد حضر في الأول مساحة.
لا أصل نقول للثاني لا تحضر قريبا من الأول.
إذا كانت المساحة مثلا كانت الأرض بين الجبال.
هنا.
ما في مساحة.
نقول للثاني الأخير الذي حفر على وجه يضر بالآخر ويمنع من مصلحته نقول ليس له حق.
اي
نعم حق لمن سبق.
ثم تركها
من هذا الحال. نعم. اي نعم. اذا تبقى حيه تبقى ملكا له. اي نعم تبقى ملكا له. لانه ملك بالحائط. محمد سلامه.
بعض الأجهزة.
بعض
إيش؟ الأجهزة. يكون فيها صوت لما تخطط
الصوت
مخشخ يكون فيها موسيقى.
إيه. فما أدري. والله هذه مواضيع المشكلة. طيب
لكن ما أدري إمكانية
إن أركب
مسجل. يعني
في إمكانية. أسمع 20
قرآن.
لا. قرآن بدل يعني الأغاني دي؟ لا لا. حب حكم.
أو حديث.
حب حكم.
ولا حديث ما يمكن.
ولا حديث يمكن. لكن قرآن لا. لأن ذاك ربما أنه يكره هذا اللي يسمع مو كل الناس يحبون القرآن يمكن يكره السماع وأيضا كيف النبي نجعل القرآن وسيلة إلى ذبح الشر لكن في حكم ولا سجل انتظر 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 ما يجب
يعني
نفس
الجهاز
نفسه
يعني ما
يدخلنا فيه يجي مسموعا معانا لا يقولون يغيرون يقولون يغيرون لكن ما يريدون
حاط
الأرض
في شك مو في حاط في شك
أي ما
ولو كان
مرتبط
نعم
ولا
من
حفر
في الأرض له أثر نفسي رحمه
نعم ولا من حفر
في
الأرض
له
أثر نفسي رحمه جميع الجوانب من كل شيء هذه بئر الناشئة هنا. نعم نهيله ما لا أحد إذا حضرها فإما أن يكون للزرق وإما أن يكون للماشية إذا كان للماشية فله أبوان جراعا أو ما تتحمل الماء من النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإنني أشير عليكم بالحفظ حفظ هذا المتن بلوغ المرام لأنه من أجمع كتب الأحاديث وأنفعه لأنه رحمه الله يعتني بتخريج الأحاديث والحكم عليها بالصحة أو الضعف أو الحزن وما دمتم شبابا فإن الحفظ يسهل عليه وهو في نظري يغني عن عمد الأحكام مثلا لأنه يتضمن ما فيها من الحديث وزيادة فالرجاء أن تحرصوا على حفظه وإتقانه أما هذا الحفظ الذي ما يمشي إلا بدرس هذا ما يصلح لابد من حفظ يكون حفظا حقيقيا وتتعاملون أيضا حتى لا تمسكوا بالصيد ثم تطلقوه لأن الحفظ إذا لم يتعاهد ضاع نبدأ الآن بالدرس الجديد وأظن الفوائد أخذناها طيب قال عن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موته الإقطاع ينقسم عند أهل العلم ثاني نعم ينقسم الإقطاع عند أهل العلم إلى نعم
مقطعه الوالي أو الحاكم
لفرض
من
أفضل رأيه طيب لكن نقدم إلى حمد
عام وخاص
كيف عام وخاص
مثل
أستمر لي الأمر يقطع شخصا معجنة
أو
يقطع من المسلمين
يقطع
شخصا معجنة هذا حمى الثاني يسمى حمى سبحان الله ما كنا؟ طيب ما إذا نشرح يقول مالك فيما نقله عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أعظم بحضرموت. حضرموت مقاطعة في اليمن معروفة، والإقطاع معناه تمليك، يعني ملكه أرضا، أي قال لك هذه الأرض. ولكن أهل العلم يقولون إن الإقطاع ينقسم إلى قسمين، إقطاع تمليك بمعنى أن الإمام أو نائب الإمام يملك شخصا من الناس أرضا معينة، هذه واحدة. الثاني إقطاع إرفاق بمعنى أن الإمام أو نائبه يمنح هذا الرجل الانتفاع بهذا الأرض، يمنحه أن ينتفع بها فقط، مثل أن يعطيه أرضا في السوق يضع فيها بضاعته، يستقبل فيها بضائع الناس يبيعها وما أشبه ذلك. فأما إقطاع الإرفاق فإنه لا يملكه المقطع، لأنه إقطاع انتفاع فقط، والأرض ليست له، إنما ما دام الإقطاع باقيا والرخصة قائمة فهو أحق بهذا المكان من غيره، لأنه لولا الإقطاع لكان المكان لمن سبق. ولنفرض أن هذه أرض واسعة في وسط السوق يجلب الناس فيها بضائع، فيأتي الإمام ويقطع شخصا معينا قطعة من هذه الأرض ينتفع بها هو وحده، هذا قاطع، فيكون هو أي هذا المقطع أحق بها من غيره، لأن ولي الأمر منحه إياه. أما إذا لم يكن إقطاع فالناس في هذا المكان سواء، ويكون المكان لمن سبق إليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. هذا إقطاع. إقطاع التمليك أن يقطعه قطعة من أرض على أن تكون ملكا له، تكون ملكا له. هذا الإقطاع اختلف أهل العلم هل يملكه المقطع ويكون إقطاع ولي الأمر بمنزلة الإحياء، أو يكون المقطع أحق به من غيره لا يزاحمه فيه أحد، ولكن إذا لم يحيه فليس ملكا له. الثاني هو المشهور من المذهب الإمام أحمد أن الإقطاع لا يحصل به الملك، ولكن المقطع يكون أحق به، وعلى هذا فلا يزاحمه أحد في إحيائه. ولكن لو حصل متشوف لإحيائه، يعني واحد يقول أنا أريد أن أحيي هذه الأرض وقد أقطعت لشخص، فإنه يقال لهذا المقطع إما أن تحيي وإما أن ترفع يدك، إما أن تحيي وإما أن ترفع يدك، ويضرب له مدة يقدرها الحاكم بحيث يتمكن من إحيائها، يعطى مهلة حسب الحال. ومن العلماء من يرى أن إقطاع التمليك يحصل به الملك، وعلى هذا فإذا أقطع الإمام أو نائب الإمام شخصا أرضا نواة فإنه يملكها ذهابا وتكون ملكا له، يتصرف فيها تصرف الملاك في أملاكهم من بيع وهبة ورهن ووقف وغير ذلك، واضح؟ لكن الأقرب المذهب أن الإقطاع لا يحصل به التمليك، لكن فائدته أن المقطع يكون أحق به من غيره، لا يزعم في أحد. ويرجح هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا ميتة فهي له. فقال: من أحيا فرتب الملكية على الإحياء. وإقطاع الإمام ليس بإحياء، لأن الإمام نفسه لو تحجرها لنفسه لم يكن تحجره إحياء، لم يكن تحجره إحياء، فكيف بمن كان فرعا عنه؟ إذن فالقول الراجح في هذه المسألة أن المقطع لا يملك الأرض، ولكن يكون أحق بها من غيره بحيث لا يمكن أن يملكها أحد ما دام له فيها حاجة. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنه، في فوائد الحديث جواز إقرار الإمام أرضا لمن فيها، ودليله فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل فيما فعله التشريع. ولكن هذا الجواز يجب أن يقيد في القاعدة العامة، وهو أنه لا يجوز للإمام أن يقطع إلا لمصلحة، فلا يحاذي أحدا في الإقطاع، يعني لا يكون إذا جاءه شخص قريب له أو صديق له أو له جاه أقطعه، وإذا جاءه الفقير البعيد لم يقطع، هذا لا يجوز. الواجب أن يراعي العدل. كذلك أيضا لا يجوز أن يقطع الشخص أرضا واسعة وهو لا يستطيع أن يعمرها، لأن ذلك تحجر لأرض المسلمين، وإنما يقطع المقتطع ما يمكن أن يحييه ويعمره. ثالثا لا يجوز بناء القاعدة العامة، لا يجوز أن يقطع ما فيه ضرر على المسلمين، مثل أن يقطع أحد من الناس محل المراعي وما أشبهه من مصالح المسلمين، لأنه إذا كان لا يملك حمى هذه الأرض إذا أضر المسلمين فكيف يملك الطاعة؟ طيب. ثم قال: عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حظر فرسه فأجر الفرس حتى قام، ثم رمى بثوبه فقال: أعطوه حيث بلغ الثوب. رواه أبو داود وفيه ضعف، قال لأنه من رواية عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر الصبو ورأيه. قوله: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير، هذا القطع تمليك. وقوله: حضر فرسه، أي منتهى عدوه، يعني قال له: ركب الفرس حتى يقف، فإذا وقف فهو لك. هذا معنى حضر فرسه، يعني منتهى عدوه، منتهى عدوه. يقول: فأجر الفرس، يعني مشاه وسيره، حتى قام، يعني حتى وقف. القيام بمعنى القيام هنا بمعنى الوقوف، حتى وقف. فلما وقف من حرص الزبير على سعة الأرض رمى بصوته من أجل أن يزيد المساحة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما نعرف جميعا في خلقه، كان عليه الصلاة والسلام أكرم الناس. لما رأى صنع هذا في الأرض ورمى بثوبه قال: أعطوه حيث بلغ الثوب. وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان من الولاة الجبابرة لقال: انقصوا له على قدر ما بلغ ثوبه. ليش يتعدى ويتجاوز من حددنا؟ نحن حددنا له منتهى رأس العدو وهو الآن ذا، فعاقبوه بأن تنقصوا من مقدار ما بلغ صوته. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام من أحسن الناس سياسة وأكرمهم وأحسنهم خلقا، فلما رأى هذا الرجل متشوفا متطلعا إلى الزيادة قال: أعطوه حيث بلغ الصوت. الحديث على كل حال إسناده ضعيف، لكن معناه لا ينافي القواعد الشرعية. نعم. طيب كيف ذلك؟ نقول لا يناح القواعد الشرعية لأن الأقطاع تبرع. إذ قد يقول قائل مثلا في عكس ما قلت الآن، قد يقول في عكس ما قلت، قد يقول قائل إن هذا ينافي القواعد الشرعية لأن حظر الفرس مجهول أو معلوم؟ مجهول، لأن حظر الفرس مجهول، فكيف يصح هو مجهول؟ ولكن جواب نقول إن الذي يمتنع فيه الغرق ما كان عقد معاوضة، أما عقود التبرعات فلا بأس أن يكون فيها جهاد. ولهذا صححنا أن يهب الإنسان شيئا مجهولا، صححنا أن يهب العبد الآبق والجمل الشارد، ولا بأس، لأن هذا موهوب له إن حصل على الهبة فهو غانم، وإن لم يحصل فليس بغانم، ما عليه شيء، بخلاف البيع والشراء. البيع والشراء إذا لم يحصل على العوض صار غانما، وإن حصل صار غانما، إن حصل صار غانما. طيب، إذا نقول هذا فيه دليل على جواز إقطاع المجهول، جواز إقطاع المجهول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه ومنتهى صوته حيث بلغ الصوت. طيب، هل يمكن في الوقت الحاضر أن نقطعه حضر سيارته؟ ليش؟ السيارة ما تفعل تبتب، يمكن يقود من هنا إلى مكة. نعم، إيه؟ ها؟ يعبي بنزين كثير، ما يحب يحط تانكي يتصل بتانكي السيارة، وخلي كل الحوض تانكي بنزين يمشي. على كل حال لا يصح هذا، لأنه لا منتهى له في الواقع. لكن إذا كان عنده فرس، عنده بعير، عنده حمار، يمكن. من فوائد الحديث أيضا أن النفوس مجبولة على الطمع، فهذا الزبير بن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواريه من أفضل الصحابة، ومع ذلك إن صح الحديث صنع هذا الطمع. لما وصل منتهى عدو الفرس، نعم، طمع بصوته، والطمع فيما ليس بمحرم لا يلام عليه الإنسان، أما الطمع في المحرم فهو حرام، وكذلك الطمع الذي يشغل عن واجب هو حرام، والطمع الذي يشغل عن مستحب ليس بحرام، لكن الزهد تركه، الزهد تركه، والذي يشغل عن واجب الورع تركه. صح، الذي يسأل عن مستحب الزهد تركه، والذي يسأل عن واجب الورع تركه. نعم، صحيح. طيب، لماذا؟ لأن هناك فرقا بين الورع والزهد، أكثر الناس لا يعرفون الفرق. الورع ترك ما يضر، والزهد ترك ما لا ينفع. الورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. عرفتم؟ طيب، إذا كان يفعل الواجب كان تركه طيب ورعا، لأنه لو باشر ترك واجبا، وترك الواجب يضر في الآخرة. طيب، ترك ما يسأل عن مستحب، إيش هذا؟ هذا زهد، لأنه لو ترك المستحب بدون شاغل لم يضره في الآخر، لكنه يفوته النفس. فهنا ترك ما لا ينفع يسمى زهدا. فإذا قيل فلان زاهد فلان ورع، أيهما أعلى حالا؟ الزاهد أعلى حال من الورع. طيب، إذن نقول في هذا الحديث دليل على جواز طمع الإنسان في الأمور المباحة له. طيب، ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه يحب أن يعطي النفس ما يلائمها بشرط أن لا يوقع في محظور، وهذا من هدي عليه الصلاة والسلام. كل شيء يتطلع إليه الغير وهو لا يضر فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوافق عليه لحسن خلقه، وهذا من تأليفه للناس وتحديد الناس إليه. يذكر في إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه كان عند أناس من أهل الكتاب كل واحد من أسيابه يوصيه إلى أن يكون عند سيد آخر عنده علم من الكتاب، لأنهم يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حان وقت خروجه، إلى أن وصل إلى المدينة. وقصة مشهورة، لكن كان من جملة العلامات التي ذكرت في سلمان الفارسي أن بين كتفيه خاتم النبوة، أن بين كتفي الرسول خاتم النبوة. يقول فوجدته في جنازة فجلست خلفه وعليه رداء النبي عليه الصلاة والسلام، فجعلت تطلع شوف، فلما رآني أتطلع نزل رداء من أجل إيش؟ أن يرى. وهذا من حسن الخلق، هذا من حسن الخلق الإنسان إذا شف أخاك المسلم يتطلع إلى شيء وهو لا يضرك أن يطلع عليه، فالأحسن أن تريه إياه. لأن لو كان فيه شيء غريب مثلا معك، ساعة غريبة، قلم غريب، أي شيء غريب، شوف هذا يتطلع إلى أنه يشوفه، نعم ينبغي بظهورك شوفه، تبي نفتحه لك تسمع، تبي تفعل كذا، لأجل هو يدخل عليه السور وأنت لا تضر، لا يضر. المهم أن هذا من أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، أما كونه يملك هذا أو لا يملك فقد تقدم الكلام عليه. ثم قال: وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: الناس شركاء في ثلاث، في الكلأ والماء والنار. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات.
أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عريزة، والتي قامت بتسجيل هذه المادة، أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل، وجزاك الله خيرا.